طبعا استبانة طبعا فقط على ما صح وقت الدورة، ثم اختار جيد أو مقبول أو غير مناسب، مقترحات حول الوقت، ثم مدة الدورة، مقترحات حول مدة الدورة، ثم وقت الدرس، وقت الدروس، ثم مقترحات حول وقت الدروس. بعض الشباب يخطط وقت الدورة يختلف، لكن وقت الدرس يصبح العصر يصبح المغرب، متون الدورة، الإعلان عن الدورة، اقتراح بعض المشايخ، مواد المشروحة، السلبيات والإيجابيات، ثم كيف تعرف على الدورة. نبي الواحد يعطينا رأيه، يعني لأن رأيه يفيد الأخوان في الدورات القادمة. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى شيئا من حقوق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن الواجب على المسلم أن يترضى عن الصحابة لا أن يسبهم، ومن سبهم فليس براض عنهم أصلا. وقد بينا شيئا من حقوق الصحابة من المحبة والثناء والترضي وذكر المحاسن رضي الله عنهم، والكف عن مساويهم وعما شجر بينهم، وهذا حكم عام في كل صحابي أيا كان ذلك الصحابي، كبيرا كان أو صغيرا رضي الله عنه وأرضاه. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن سب الصحابة الناس فيه على ثلاثة أقسام. قسم يسبونهم بما يقتضي الكفر، أو أن يحكم على أحد منهم أو يحكم على عامة الصحابة بأنهم فساق، هذا لا شك في كفره ونصب في كفره، لأن نصوص الكتاب والسنة جاءت بالثناء عليهم العطر، والآيات كثيرة التي بيّنت مناقبهم ومحاسنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والقسم الثاني أن يسبهم باللعن أو بالوصف القبيح، بمعنى أن يقول إن الصحابة رضي الله عنهم جبنا، أو يقول أن الصحابة كلهم بخلاء، فهذا ما تكلم بكفرهم وإنما تكلم ببعض الصفات الذميمة، فهذا اختلف العلماء في تكفيره، فمنهم من كفره ومنهم من لم يكفره. أما القسم الثالث فهو أن يسبهم ويقدح فيهم بما لا يقدح في الدين، ويسب أفرادا منهم لا جملة منهم، فيقول إن فلان هذا بخيل، إن فلان هذا جبان، فهذا الذي يعزر ويؤدب، نظرا لأن الكتاب والسنة جاء بأي شيء؟ بالثناء عليهم المطلق، ولا يجوز لنا أن نتعرضهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ذكر المؤلف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك مسائل أيها الإخوة ليست من مسائل الاعتقاد، وإنما ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى عرضية، كمسألة المسح على الخفين، فهي مسألة فقهية، لكن لما خالف الرافضة فيه جعل أن أهل السنة يرون المسح، كما قال الطحاوي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين، يعني أن هذا جزء من عقيدتنا. وإذا أردت تعرف السلفية في معتقده من المبتدع فإنك تنظر هل يمسح على خفيه أم لا، ومثله هنا مسألة الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما أفرد لهم شيء من المنازل؟ وذلك لأن الرافضة قدحوا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وطوائف منهم وهم الغلاة اتهموا عائشة بالزنا وأنها ليست عفيفة. ولا شك بأن هؤلاء كفار، والسبب لأن القرآن قد برأها في 10 آيات من سورة النور، وتأتي الآيات العظيمة في تبرئتها: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هل أليس محمد طيب؟ هل يمكن أن يتزوج بغيا؟ أفرادنا نحن الآن إذا رأينا رجلا تزوج امرأة اتهمناها بسوء، اتهمناه هو. كيف بأفضل الخلق والله يؤيده وينصره ويجعله يعاشر هذه الزوجة، بل ويحبها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الرجال قال أبو بكر، وسئل عن أحب النساء قال عائشة رضي الله عنها. أيمكن أن يكون ذلك؟ والله سبحانه وتعالى قد حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من كل سوء، ومن أن يدنس بسوء، لا في دعوته ولا في عرضه ولا في منهجه ولا في غيره، وهذا ميزة عظيمة. فكيف يقال فيهم هذا الأمر؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها المؤلف ليبين أنهم جزء من آله. واختلف العلماء رحمه الله تعالى، هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل النبي الذين إذا قلنا اللهم صل على محمد وآل محمد يدخلون؟ الصحيح أنهم يدخلون، لما ورد من صفة الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. وهل يفسر اللهم صل على محمد وآل محمد؟ ومن المفسر؟ أنحن؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءنا التفسير من السنة قلنا سمعنا وأطعنا، فيصبح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله. وبناء عليه موقفنا من هؤلاء الزوجات أنهن طيبات، وأنهن مبرآت من كل سوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عنهن وهو راض، وأنهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة، وأنه لا يحل لأحد أن ينكحهن بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائصه، لأنهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة. وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زوجات متعددة. أولهن خديجة، تلك المرأة الصالحة التي فضلها الله على كثير من نساء العالمين، حيث سلم عليها الرب سبحانه وتعالى وبشرت بقصر في الجنة، وواست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها. ومما يدل على فضلها أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما تزوج عليها أحدا أبدا لئلا يسوءها، والبقية تزوج عليهن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى لها منزلتها ومكانتها وما نسيها، حتى بعد وفاته لربما يذبح الشاة فيفرقها بين سويحبات خديجة برا بصديقاتها ليس بها. وجاءته هالة رضي الله عنها وأرضها أختها، فسمع النبي صوتها، صوت أختها، فحن لها النبي صلى الله عليه وسلم حنينا عجيبا، وكان يثني عليها ثناء عطر، حتى غارت منها عائشة وهي ميتة، قالت: لقد أغناك الله بخير منها، امرأة شمطاء الخدين، يعني عجوز. فقال: ما أبدل الله بخير منها. لماذا؟ ليعطي أن النساء لا تسد مكانها ولو كنتن تسعا، وتوفى عنهن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: واستني بمالها وبنفسها، ويذكر فضائلها، حتى قالت عائشة: فوالله ما أتكلم فيها بعد ذلك. كل هذا يعطي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف لها منزلتها رضي الله عنها وأرضاها. وهو تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 25، وقيل إن عمرها 40 سنة وما ضرها كبر العمر، ورزقها الله ورزق النبي صلى الله عليه وسلم منها الأولاد وما رزق من أحد غيرها، فكل أولاده منها إلا إبراهيم قيل من ماريا رضي الله عنها، ولكن بقيت الأولاد كلهم منها هي بناته رضي الله صلوات ربي وسلامه عليه منها رضي الله عنها وأرضاها. والمقصود أن خديجة لها منازل عليا. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها سودة بنت زمعة بعد أن ماتت، ورأى النبي في المنام أنه سيتزوج عائشة، ورؤيا الأنبياء وحي، وجاءت له بسرقة، يعني جاءت به له في المنام قيل هذه زوجتك، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنوات، ودخل عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنوات رضي الله عنها وأرضاها، وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عجيبا، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ولا يمكن إلا ولها الفضل. ولذلك كان النبي عرف الصحابة أنه يحبها حبا عجيبا، ومن هنا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يهدون للنبي في يومها الهدايا من الأكل والطعام والعسل والبر وغيره، لأن الرسول يفرح ويأنس أن يكون عندها، فغارت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغيرة. والكلام على قضية غيرة النساء وغيره لسنا بصدد الكلام عليه ولا عن قضية التعدد، لكن هذا كان في علم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، توفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب، وعائشة توفيت رضي الله عنها وأرضاها في المدينة ورضي الله عنها وأرضاها 60 بمكة، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 6 سنين، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9، وتوفيت 58. الخلاف في عدد يعني سني الوفاة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كثير، لكن أول نسائه لحوقا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا ورسول حي: أول نسائي لحوقا بي أطول كن يدا. قال: فاجتمعنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة تمد يدها تشوف من هي الطويلة في اليد لتلحق النبي، وإذا بالتي توفى زينب وكانت قصيرة اليد. قالوا: فعرفنا أنها المقصود بيدها أنها أكثر كن إنفاقا. قال: فكانت تعمل وغيره وتتصدق في سبيل الله تعالى رضي الله عنها وأرضاها. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب الهلالية، وتزوج أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بعد وفاة أبي سلمة، وقصتها عظيمة. لما توفي أبو سلمة قالت في نفس قلت في نفسي: من يبدلني الله خيرا من أبي سلمة؟ جاهد معها وصبرت معه وابتليت في الله تعالى بسبب الهجرة وغيره، وفرق بينها وبين زوجها واجتمعت هي وإياه، ولكن قالت: سمعت الرسول يقول: من أصيب بمصيبة ثم قال: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فقلت: هذا ذل بها لساني وفي ذهني من يبجلني، من يكون كأبي سلمة؟ قال: فما هي إلا لحظات ويخطبها النبي صلى الله عليه وسلم ويخطبها من أبيها من ابنها. وقالت: يا رسول الله إن امرأة غيرة شديدة الغيرة. فقال لها الرسول: أدعو الله أن يخفف غيرتك. فدعا لها النبي وتزوجها، وقالت لابنها: قم زوج رسول الله. ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها الأسدية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، قرشية أسدية وتزوجت مولى وليس عربيا رضي الله عنها وأرضاها، وأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن الناس سواسية عند الله تعالى، والله ذكرها فيه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه لما ذكر فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكان العرب يظنون أن زوجة المولى إذا كان عندك مولى وزوجته ما يجوز لك أن تتزوج ابنة زوجته إطلاقا، لكن جاء هذا تشريع وتزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جويرية بنت الحارث الخزاعية، ومنهن أم حبيبة بنت أبي سفيان، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها الذي أسلم ثم تنصر نعوذ بالله من ذلك وتحول إلى النصرانية ومات على ذلك. وتزوج النبي صفية بنت حيي بن أخطب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها، وكان في فتح خيبر، وكان مع النبي بعض زوجاته، قسم النبي السبي فأعطاها أحدا من الصحابة، أظن رأتها عائشة أو إحدى زوجات النبي قالت إن يراها النبي سيأخذها، وصدقت في فراستها. رآها المصطفى صلى الله عليه وسلم فطلب من الصحابي أن يعطيها إياه، فبقيت مولاة له، فقالوا إن حجبها النبي فقد تزوجها، تزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكانت ابنة لسيد بني النضير، وربما أسلم تزوجها النبي على اليهود أن يسلموا وأن يتبعوها، قتل والدها وزوجها في هذه الغزوة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج النبي ميمونة بنت الحارث وهي خالة لابن عباس رضي الله عنهما، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة في عمرة القضاء. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال لم يكن محرما. وتزوج النبي أسماء بنت النعمان الكندية، ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها كشحا يعني برسا فطلقها، ولعله كان لعله خدع، يعني ما في أحد ما يرغب أن يتزوج الرسول، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا عيب، المفروض أنهم أبلغوه، فإن قبل بها لا شيء فيه، لكن أن لا يخبر الإنسان بهذا المرض فإنه يكون عيبا يجيز فسخ النكاح، وهذا كان سبحان الله كأنه تشريع لنا جميعا. والمقصود أيها الإخوة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عددا من النساء، ولقيل المرأة الأخرى أميمة بنت النعمان قيل، ولكن يحتاج حقيقة أنها يعني تأكد من صدق هذه الرواية، قيل لها ذات جمال، وقال لها يعني أن بعض النساء جاءوا لها قالوا إذا أردت أن الرسول يحبك فقولي أعوذ بالله منك، فمسكينة ظنت هذا الكلام فقالت، فطلقها النبي، لقد عزت بعظيم، فطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا ففي الحقيقة ما نظن أن امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تقول أنا لا أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها زوجة في الدنيا والنهاية هناك في جنة عدن. ونفهم منه أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، ويشهد لهن بذلك، ولهذا سمين بأمهات المؤمنين، عائشة أم للمؤمنين كل، وحفصة وأم حبيبة كلهم تسمى بأم المؤمنين. وكأنه يراد هل يستطيع أحد أن يتزوج أمه، هي أم ليس في الأحكام والنسب والولادة ولكن لها حكم الأم، ولهذا لما قيل لعلي بن أبي طالب بعد صفين رضي الله عنه وأرضاه جاءه بعض من الخوارج فقالوا ألا تقسم الغنائم والسبي؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه أيوجد منكم من يأخذ أم المؤمنين سبيا عنده؟ كأن يقول ألا عقل لكم، كيف تتصورون هذا؟ أنكر عليهم أشد الإنكار أن يفكروا أن يكون ما حدث من القتال بين الصحابة يوجب سبيا وغيره، وإنما هو بغي، ولذلك لا يقتلون ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع فارهم ولا تقسم أموالهم وتقبل توبتهم، لهم حقوق عظيمة في الإسلام موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم. خديجة بنت خويلد هي أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما لها من المناقب العظيمة. أول من أسلم هي، ورد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال هي واستني بمالها، ولم يأتي منكن بولد، هي أم الأولاد. ولهذا ينبغي أن يقدر لأم الأولاد قدرها، ولذلك قال النبي ما رزقني منكن أولاد وإنما منها هي رضي الله عنها وأرضاها، غير ما فيها من الفضائل العظيمة. قد أي وحدة يعني أي امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا شك بأنه يعتبر كفرا، لأنه يلزم عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج بغايا أو يبقين معه ويرضى بذلك، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أطهر وأعلى من أن يفكر في ذهن الإنسان بذلك. والله أثنى على زوجاته جميعا قاعدة كلية، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولما ذكر الله تعالى الزانية والزاني، إيش؟ الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية، يعني كل على أشباهه يقع. ومحمد صلى الله عليه وسلم طيب، بل سيد الطيبين كلهم، فهل يعقل أن يكون عنده ذلك؟ ذكر معاوية رضي الله عنه وأرضاه. نعلم أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه حدث بينه قتال مع علي، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية لعمار. ومن الذي قتل عمار رضي الله عنه؟ أصحاب علي معاوية، ولكنه أراد أن يعطي سياجا، ليس لنا حق أن نلعن معاوية ولا أن نسبه، ولهذا وصف بأوصاف جميلة، سمي بخال المؤمنين لأنه أخ لأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. فأولاد حبيبة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أولاد خالهم معاوية، فما دام أم حبيبة أم المؤمنين فهذا يسمى خال المؤمنين، من باب إعطائه شيء من المنزلة. ثم أرادوا أن يبين، وكان كاتبا للوحي كناية عن أي شيء، من كان أمينا على وحي الله تعالى ويكتبه ورسول الله يقره على كتابة الوحي فلا يجوز لنا أن نتعرض له بسب أو تنقص أو غير ذلك. وهذا من باب إعطاء المنازل لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. معاوية بن أبي سفيان ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين، وأسلم عام الفتح، يعني أنه أسلم متأخرا رضي الله عنه وأرضاه، وحدث منه يعني ما حدث، ولا شك أنه يعني رضي الله عنه وأرضاه له من الفضائل والمنازل والصحبة، ما تغير شيئا من صحبته رضي الله عنه وأرضاه. طيب نعم.
ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين.
ذكر لنا الآن مسألة طاعة ولاة الأمر، وهذه قاعدة كلية عندنا. ولي الأمر يجب له علينا السمع والطاعة. والسمع والطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولا ينفع الناس فوضى لا سرات لهم، يعني ما ينفع الناس بدون أن يكون لهم شيء. ولهذا روي في الأثر يعني خليفة يقوم على المسلمين ولو كان ظالما خير من أن يمطروا 40 سنة. كناية على أي شيء؟ على أنه إذا اختل أو لم يوجد للناس خليفة فإن الناس سيصبح يقتل بعضهم بعضا. وسبحان الله على مر التاريخ نجد نظام العالم كله ترى ما يعيش بدون ملك ملك ولا بدون خلافة ولا بدون إمارة ولا بدون مسؤولية أبدا. وتجد إذا اختلت الآن تجدوا في بعض الدول إذا حلت الحكومة مباشرة ينزل الجيش في الأرض، صح وإلا لا؟ ولا يمكن ينضبط الناس إلا بالأسلحة، ثم يحدث قتال وحروب وانقسامات وغيره ويوم يموت مئات البشر وربما ملايين وأن ما هناك حكومة تضبط الناس. ولهذا أصبح جزءا من عقيدتنا ومن السنة، يقصد يعني ومن عقيدتنا السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمرائهم. هؤلاء الذين يتولون أمر المسلمين هم على قسمين، إما أن يكون برا وإما أن يكون فاجرا. والفجور إما أن يكون عليه وإما أن يكون خارجا، ومع ذلك يجب علينا السمع والطاعة ما لم يأمر بالمعصية. وهذه قاعدة كلية، كل من كان له سمع وطاعة في الجملة فلا طاعة له إذا أمر بالمعصية. مثل الملك، الخليفة، رئيس الجمهورية، الأمير، الوزير، مدير المدرسة، ثم يأتينا الأب، الزوج، ما هو له السمع وطاعة؟ إذا أمر المرأة بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كأنها قاعدة كلية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش ويرسل السرايا ويؤمر عليهم واحدا ويأمرهم أن يتفق ولا يختلف وأن يتشاور ولا يتعارض وأن يسمعوا ويطيعوا. وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي سرية وولى عليها رجلا وأمرهم بالسمع والطاعة وأخبرهم أن من طاعه أطاع الله ورسوله ومن عصاه فقد عصى الله ورسوله. أمرهم بأمر ما نفذوا، غضب عليهم فقال اجمعوا لي حطب، فجمعوا حطب وأضرموا نار، ولما أضرموا النار قال ادخلوا، فتشاور بعضهم مع بعض هل ندخل ولا ما ندخل. بعضهم يقول ندخل، قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة له، ولا يجوز إلا أن نعصي الأمير لأنه معصية لله ولرسوله. وقال بعض الصحابة وكانوا فقهاء رضي الله عنهم لا ندخل النار، والله ما أسلمنا إلا خوفا من النار فلن ندخل النار، فرفضوا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمرك ولي الأمر بترك الصلاة أو بشرب الخمر أو بالربا أو بغيره فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه قاعدة كلية. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى، كبرت ولايته أو صغرت الولاية، الحكم واحد لا فرق بينهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعدها قال ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه. هذا كلامه هو نفس الكلام. من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوه، ثم ذكر أو غلبه غلبهم على سيفه. يستفاد من هذا اللفظ أن تولية الأمراء والملوك على قسمين: قسم يكون عن طريق المشاورة أهل الحل والعقد فهم الذين يولون، والقسم الثاني هو ما يسمى بالملك العضوض الذي يتولى على الناس بقهره وسلاحه. فالمؤلف رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: يسمع لهذا ولهذا. فمن تولى عن طريق أهل الحل والعقد فإن الواجب إيش؟ أن يسمع له وأن يطاع. ومن تولى بقهر وقوة وسلاح وعتاد فيجب السمع والطاعة له. ولذلك يقول: أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، قال: وجبت علينا طاعته وحرمت علينا مخالفته والخروج عليه وشق عصا المؤمنين. ما السبب؟ لأن الخروج شره أعظم من بقائه هذا الرجل. وسبحان الله، إذا اختل الأمن مصيبة كبيرة جدا. وربما نشاهد أيها الإخوة مثال بسيط الآن واقع، ونسأل الله أن يربط على قلوب الإخوة في العراق وأن ينصرهم بنصر من عنده وأن يولي عليهم خيارهم. الآن عندهم ماذا وضعهم؟ أصبحوا يحلون على السنوات الماضية التي فيها الظلم بالواقع الذي يشاهدونه الآن: حروب وقتال وسلب ونهب وأسلحة وأمور عجائب، ويعجب الإنسان حين يجد هذه الأمور، ويصبح الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على بيته ولا على طعامه ولا على شرابه ولا على أهل بيته ولا على نسائه. أمور عجائب، ما في خلاف هنا. ويصبح الظالم بقاؤه وهو ولي خير من أمة بلا خليفة ولا حاكم. وهذا يعطي أن الواجب علينا طاعة ولاة الأمر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قد يرد سؤال: لماذا لم يأتنا وأطيعوا ولاة الأمر أولي الأمر منكم؟ ماذا نقول؟ ها؟ نعم، طاعة الله وطاعة رسوله مطلقة، هل يمكن أن يأتي فيها أمر بمعصية أو بفسق أو غير؟ لا، لكن طاعة ولاة الأمر دخلت ضمن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرك بما فيه طاعة لله ورسوله فنقول: سمعنا وأطعنا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية طاعة ولاة الأمر: وجب أن يكون فيما أحب وما كره، وفي منشطك وفي عسرك، وعلى أثرة عليك. وذكروا: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، السمع والطاعة. وأظن هذا صعب على كثير من الناس الآن. وأعطي مثال حقيقة، هو سبحان الله في مسائل الفقه في التطبيق. الناس، أنا أسألكم الآن: وش طاعة ولاة الأمر عندكم الآن واقع في حياتكم؟ هاجبوني شوية. ها؟ أنتم الآن، نقول طاعة ولاة الأمر عبادة، ترى هي، ولا هو بشرط يصير العسكري قدامك ولا الأمير ولا الخليفة يصير قدامك. أبي طاعة ولاة الأمر في حياتكم، وش هو؟ يعني بمعنى أنك تشعر أن هناك ولاة أمر يجب السمع والطاعة. وش مثاله في حياة الإنسان؟
الأنظمة والإشارات والأنظمة المعينة،
يعني إشارة المرور،
يعني الأنظمة التي يسنونها، يعني ما يضعونها.
بعض الناس إذا وصل يلتفت يمين يسار، ما في دورية مشاء وغيره. طيب، ترى الأمثلة عليها كثيرة جدا.
عدم إثارة الفتن والافتئات.
أخذ يعني خارج دوام بدون إذن ممكن، يعني في غيره بعد.
عدم الافتئات عليهم وإثارة الفتن، يعني إثارة البلبلة، يعني يجي واحد يعني أمر أجمع عليه مثلا ولي الأمر حسما مثلا يجي واحد يثير بلبلة يعني يثير نوع من البلابل والقلاقل مثل قضية قيادة المرأة مع أن ولي الأمر منعها مثلا تجد أنهم يثيرونها الآن
لذلك ما عندهم طاعة ولا تأمر الله المستعان لا في غيره الآن تجدون كمثال بسيط في حياتنا التي نعيشها الآن الناس يظنون بس ولاة الأمر مسؤول عن شرطة وعسكر ما ندخل فيه الباقي أنا حر ما هو لا حتى نفس الإنسان ما هو يشعر مش دخل ولي الأمر فيني أنا أقبل يعني بمعنى ما ندخل في هذا الأمر لكن في حقيقة في جزئيات يجب أن نعلم فيها مصلحة فتح طرق هذه ما يجي يسأل يقول ايش دخل في أرضنا ما ندخل مطالبة بأشياء معينة لابد من وجودها لكن إذا جاء الحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وسبحان الله ترى الأمثلة كثيرة في حياة الناس وفي واقعهم وفي بنيانهم وبيوتهم وغيره هناك تأتي مصالح يعني كمثال بسيط ولي الأمر سن الموظف ما يفتح له سجل تجاري ولا يفتح محلات صح تلقى الواحد حط محل باسم زوجته ولا باسم الخدامة ولا باسم يعني خالته ولا جدته اللي ماتت المهم بس المهم نبي يشتغل معاه مو هذا واقع طيب أنا أسأل كيف نسمع منه في الأسير صندوق العقاري شو هو الصندوق العقاري تجده مقترض يقول يا أخي هذا من الدولة ما لحد الكلام إذا ما أخذت أنت يأخذ غيرك لا هذا غلط هذا بيت مال المسلمين مشكلة سيتعلق بكل المسلمين من ينجيك يوم القيامة والأدهى وأمر بعض الناس يعني أذكر من المواقف في بعض الأحيان كنا شبابا يعني ولا زل الحمد لله شباب منذ يمكن 15 سنة وغيره كان في نقاش مع بعض مشايخنا الكبار في بعض الأنظمة اللي تصدر وتأتي بعض الأحيان يأتي واحد يقول يا أخي حتى اللي سنه ولي أمر هو اللي مخالف أصلا يعني في بعض الأمور هم يخالفون يأتي سن حجة طيب هو مخالف وأنا هو اللي سن الشيخ ونصوص الكتاب والسنة قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم هذا نص يعني أنت تؤدي ما أمرت به أما اللي أخذه ما لك دخل فيه أنت مسؤول عن يوم القيامة هو لأن كل إنسان مسؤول عن نفسه ما هو مسؤول عن غيره بعض الناس تقول يا أخي هذا غلط قال يا أخي كل الناس تسويها ما لقيت لنا الحالي بس صح وإلا لا وتأتي الأمثلة على هذا ترى كثير جدا محلات تؤجر على عمالة على أشكال وألوان بس أهم شيء كم يعطي الراتب كل شهر 300 ريال ومكتوب عليها منيرة بنت فلان كذا وهو حلاق محل الحلاقة ومكتوب اسمها شفت الآن الشوارع مليانة باسمها حريم والله ما يداري وش إذنها ما تدري وش يباع فيها أصلا ولا تدري ما لها دخل أهم شيء ماذا يدخل الجيب بس ما هذا واقع ومع ذلك تسأل قال يا أخي أهم شيء طاعة ولاة الأمر أصلا الناس ما يشعرون بأنها جزء عبادة ولو كان فيها نوع من الظلم ترى حتى لو كان فيها نوع من الظلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وفيما كره ما لم يؤمر بمعصر ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا أثرة ليش يعطى فلان وأنا ما أعطى علشان هو ولدان فلان يعطى وأنا ما أعطى ومع ذلك قال اسمع وأطيع ولو وما أجمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأنصار الأنصار يحبهم النبي حب عجيب جدا في غزوة حنين ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم ما أعطاهم شيء وتأثروا أشد الأثر حتى أن سعد رضي الله عنه رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يتكلمون ليش وقالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم لقي أبناء عمه نسينا ابن عمه فتح مكة خرج بعض من المسلمين الجدد قريش ونسي الأنصار هم الذين قاتلوا وبذلوا أنفسهم ودافعوا عن الرسول جاء بسعد قال سمعت أن قومك أنت ما رأيك ماذا قال شهد؟ قال وهل أنا إلا من قوم يا رسول، تأثرت مثلهم، ما أقدر أقول لك شيء يا رسول. ناس وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة العظيمة، يرجع الناس بالدينار والدرهم وبالبعير والشاة وترجعون برسول الله إلى رحالكم، فرق ولا لا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، إنكم ستجدون أثرة بعدي. أثرة يعني الناس يعطون فلوس وأنتم ما تعطون، يعطون المناصب وأنتم ما تعطون. ماذا قال النبي؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض. شوف وين وعدهم، هناك في الجنات. وهذا يعطي أن هذه قاعدة يجب على المسلم أن يسير على ضوئها في السمع والطاعة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الولاية في السمع والطاعة، في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي الأثرة وغيرها. هذا أمر يجب على المسلم أن يسير على ضوئه ولا أن يخالف فيه. نعم.
ومن السنة هجران أهل البدع.
قبل هذه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة الأمر قال شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، وخيار أئمتكم إيش؟ الذين تحبونهم ويحبونكم. ولكن يبدو كما تكون يولى عليكم. ومن قاعدتنا أيها الإخوة التي يجب أن نحرص عليها وذكرت في عقيدة أهل السنة، قالوا إن الملك والحكم والخلافة هي لله، يورثها من يشاء من عباده. وجاء في قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. يتأمل الإنسان، مضت الخلافة الراشدة ثم تولى بنو أمية، ما كان في ذهنهم أن تنقضي خلافتهم، عاشوا قرون ثم يذهبون، ثم يأتي بعدهم الدولة العباسية وعاشت وفتحت وملكت وبقي أهلها وملوكها يظنون الخلود والبقاء، ثم ذهبت أدراج الرياح وأصبحت نسيا منسيا. أليس هذا واقع؟ ثم الدولة العثمانية التي قالوا أنها لا تغرب عنها الشمس أبدا، ملكت ملكا عظيما. وسبحان الله، تأمل أيها الإخوة، لا إله إلا الله الذي يعطي الملك من يشاء ويمنعه من يشاء. بالأمس ملوك، واليوم تشاهدونهم عندنا في المطاعم على الشورما والدجاج والمشاوي، وين ملوك على الأسرة بالأمس؟ ولكن ما أهون الخلق على الله إذا عصوه أن يغير الله ما هم فيه. وهذا يجب على المسلم أن يعلم أن الأمر كله بيد الله تعالى. وكان من عقيدة أهل السنة يقولون إذا رأى الإنسان من خليفته ما يكرهه من ظلم وغيره قال وجب على العباد أن يصلحوا ما بينهم وبين الله، فإذا أصلحت ما بينك وبين الله الله يتولى إما إصلاحهم أو تغييرهم. هذه عقيدتنا، تراها عقيدة عندنا. سبحان الذي بيده مقاليد الأمور كلها. فأنت الواجب على الناس أن يصلحوا ما بينهم وبين الله، ثم الله هو الذي يتولى. ولهذا روي في الأثر كما تكون يولى عليكم. قيل لعلي بن أبي طالب كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب، جاءه بعض ممن في زمنه قالوا يا علي الناس في عهد أبي بكر وفي عهد عمر ما وجد عندهم الخلاف ولا الشقاق ولا المعارك ولا الفتن، وأنت لما توليت كان عصرك كله فتن. فقال صدقت، لما كان عهد أبي بكر وعمر كانوا تولوا على أمثالي، ولما توليت على أمثالكم حدث الفتن والبلاء. ولهذا يجب على الناس أن ينشروا الخير ويصلح ما بينهم وبين الله تعالى، والله يتولى أمورهم سبحانه وتعالى. وهذا يعتبر من الحقوق التي يجب أن يعلمها الناس في قضية ما يتعلق بولاة الأمر. كل مسألة هي الإخوة ذكرها العلماء واختلف الناس فيها في مسألة الدعاء لولي الأمر كونها شرط من شروط الخطبة يحتاج إلى تأمل، ما في دليل عليها أصلا، لكن كون الإنسان يدعو لا مانع منه. ولهذا قيل روية عن الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوت بها إلى السلطان. سبحان الله، عثمان رضي الله عنه يقول: إن الله لا يزع بالقرآن بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يزع الله يعني يصلح الله بالسلطان ما لا يصلح به القرآن. المصاحف عندنا كثيرة، لكن لو صدر أمر بمنع محلات الحلاقة كلية في لحظة ومنع محلات الزمر والطرب خلاص انتهى الإسلام، صح وإلا لا؟ ولهذا جاء أن قضية لو دعي له ربما تجد بابا مفتوحا فيصلح الله أمورا كثيرة. وهذا يجب على المسلم أن يكون حريص ما استطاع أن ينفع أمته ومجتمعه. نعم.
ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة، كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين
بقي واجد
ثلاثة.
طيب لا بس عشان موضوع البدع طويل جدا يحتاج حقيقة تعصيل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة، يعني ومن منهج أهل السنة في معتقدهم هجران أهل البدع. عندنا قاعدة أيها الإخوة، البدعة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق. الآن عندنا المسجل لو شافه أبو جهل قال: وش ذا البدع عندكم؟ ما يعرف ولا شيء، صح ولا لا؟ على غير ما هو يعرفون قطعة حديد تتحدث وتسجل وتتكلم وغيره، ما يعرفه. وبالنسبة للمعنى الاصطلاحي: طريقة في الدين محدثة يتعبد لله تعالى بها، هذا حكم مطلق. والبدع قسمها أهل العلم كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إلى قسمين، وتقسيم الشاطبي جميل ولطيف في كتابه الاعتصام. الأول: البدعة الحقيقية، وهي التي لا يكون لها أصل في الشرع أبدا. مثل لو جاءنا شخص وحرم شيئا من الحلال أو أحل شيئا من الحرام فهذا لا شك، أو جاءنا قال: نريد منكم أن تتعبدون في طريقة جديدة، أنا أريد أن أعطيكني على القرن العشرين، خلاص بدلا من أن نصلي بجهة معينة دل عندنا صلاة نرجع وراء 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 بس 10 مرات ترجع، هذه يعطيك الله حسنات عظيمة. هذا طريقة محدثة لا لها أصل ولا دليل ولا كتاب ولا شيء، هذه بدعة حقيقية. البدعة الإضافية هي التي لها أصل في الدين لكن الصفة والعدد والهيئة ليس له أصل أبدا، يعني طريقة لها أصل في الشرع لكن الصفة والهيئة والعدد لا دليل عليه. مثل لو قلنا لكم نحن الآن يوم درس جزاكم الله خير مع الاعتقاد، بودي إن شاء الله يصير الدائرة القادمة سنأتي بكتاب آخر، ومع بداية كل درس جزاكم الله خير أنا سأقول سبحان الله سبحان الله وأنتم تقولون معي سبحان الله، تكررون في كل درس نقول 5 مرات سبحان الله، ثم بدأ المسجد يفض سبحان الله، وبعدين مباشرة إيش نعيدها نكررها. هل يعطي أن هذه بدعة؟ هل فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ ما فعلها الرسول ولا الصحابة بهذه الطريقة. وهذا يجب أيها الإخوة ماذا؟ على أن الإنسان يحذر من البدع حقيقية كانت أو إضافية. موقف المسلم من البدع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا هجران أهل البدع، والهجر معناه الترك، ويقصد بالهجران أهل البدع الابتعاد عنهم. فلو جاءنا شخص قال يا أخي ترى هذا رافضي، هذا معتزلي، هذا صوفي، ما أجي أجلس أنا وإياه وأضحك معه وأعزمه وأستضيفه وأسافر معه وأجلس معه وأعتمر أنا وإياه، ما لي وما له. يجب عليك أن تفارقه، لأنه سيؤثر عليك يوما من الدهر. والواجب على المسلم إيش؟ أن يحذر، أن يحذر إيش؟ أن يجالس المبتدعة على وجه العموم، وأن يخاف من إيش؟ من تأثيرهم على قلبه. قالوا إن البدع سميت بدعا لأنها تشتمل على حق وباطل، والبدع أشد من الكبائر الذنوب. لما؟ قال لأن البدع أصلا يتعبد الإنسان ربه بها. واحد صوفي مع السبحة كل فجر يقول سبحان الله سبحان الله، كل يوم حدد 1000 مرة يعدها مستمر على هذا العدد، هل يسميه إيش؟ بدعة، يؤثر في نفوس الناس. لكن واحد جاي سكران يقول الله يعافينا ويطلع برا، اطلع، هذا يؤثر. تجد الإنسان يقول ما شاء الله وش هالعبادة وش هالذكر، والله يوفقه ما شاء الله في قلبه من الخشوع وقلبه من، ما ينفعك ما دام على بدعة فإنه لا يستفيد شيئا. والمبتدع لا يقبل منه عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال المؤلف ومباينتهم، ثم قال وترك الجدال والخصومات في الدين. هذا الترك والخصومات في الدين لعامة الناس، أما العلماء وطلاب العلم فيجب عليهم أن يخاصموهم وأن يجادلوهم حتى يردوهم إلى الحق وليضعفوا الباطل الذي عندهم. أما عامة الناس فليس له حق أن يدخل في هذه المخاصمات أصلا. كان من منهج السلف رحمهم الله تعالى مع أهل البدع أمورا متعددة، أذكر 5. أولها النهي عن سماع البدع، فما تجلس تقول والله استمع يمكن عنده حق ولا ما عنده، اهجره ولو قرأ عليك قرآنا وحدث عليك حديثا. الأمر الثاني أن الواجب علينا هجرانهم وعدم مجالستهم، الأول السماع والثاني المجالسة معهم، الثالث يجب علينا أن نعرف الناس بضلالهم وأن ننفرهم منهم. فإذا قلنا ترى فلان لا يهمك على ضلال وعلى انحراف وعلى باطل لا تسمع له. الأمر الرابع يجب علينا أن نبين للأمة خطر البدع وأثرها على الأمة وعلى المجتمع. خامس يجب علينا أن لا نصلي خلف المبتدعة ولا أن نصلي عليهم. عبد العزيز بن أبي رواد كان عنده شيء من الإرجاء وصلي عليه توفي، وكان سفيان حاضرا فشق الصفوف كلية وما صلى عليهم، قال لتنفير الناس من بدعته وحتى لا يكون ينخدع الناس بأن علماء الإسلام صلوا عليه. وذكروا منها أنه لا غيبة لمبتدع أصلا، يعني بمعنى إذا تحدثت عنه بينت أنه على ضلال وعلى انحراف وبأنه يجب الحذر منه لا شيء فيه. قد يسأل بعض الأحبة ويقول ما الأسباب التي توقع الناس في البدع؟ لماذا يقع الناس في البدع؟ الأسباب كثيرة، أولها الجهل. كثير من الناس يقع وينحرف فتسأله ما عنده علم. سبحان الله العوام هوام وهم من أسرع الناس إيش؟ تأثرا. السبب الثاني مسألة التقليد الأعمى، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والناس في هذا الزمن تقول يا أخي هذا ما يجوز، قال يا أخي بلدنا كله كذا. تأتي تقول لك بناء القبور، بناء على القبور ووضع القبب عليها والسدنة هذا أمر محرم، فيقول يا أخي البلد كلها عندنا كذا، الطواف بالقبور، أو تقول يا أخي ما يجوزك أن تقول والنبي وحياتك، هذا محرم. يقول يا أخي كل الناس يقوله، هذا ما هو عبرة. فلا تقل كما قال المشركين من قبل، وإنا وجدنا على آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أو على آثارهم يهرعون، دل على أنهم متبعون لهم. الأمر الثالث اتباع المتشابه، والله يقول في كتابه أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح حديث عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم أولئك الذين سمى الله. وهو ذكر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية آل عمران. من أسباب البدع الأحاديث الضعيفة المكتوبة، وما أكثر الناس يتبعون هذه في دلائل الخيرات. أمر عجيب حديث على فضل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، مطبوع ويوزع في العالم بكثير. من الأحاديث التي وردت فيه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة خلق الله له بهذه الصلاة 70,000 طائر، ولكل طائر 70,000 لسان، ولكل لسان 70,000 لغة، يصلون على من صلى على محمد. اضرب 70,000 في 70,000 في 70,000 يأتي ما شاء الله وجور حسنات. إذا نأتي بهذه الطريقة في الصلاة من أين؟ والناس يظنون أن هذه ترغيب، لكنها في الحقيقة هذا ضلال. فما صح وثبت لنا غنية فيه، وليس لنا أن نتبع الأحاديث الضعيفة. من أسباب البدع قضية الغلو، الخوارج، المعتزلة، الجهمية، الرافضة، ما الذي أوقعهم في عبادة آل البيت إلا الغلو. ولهذا بوب في أصول الكافي للكليني باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. إذا كانوا يعلمون ما كان وما يكون، كيف يقتل حسين وما عنده أحد ينصره؟ لما لم يفر؟ لما لم يحذر من الذين دعوه لينصروه فخذلوه؟ ومع ذلك رضي الله عنه وأرضاه وقاتل الله من قتله، يقطع رأسه وينقل إلى دمشق ويؤتى به عند يزيد ابن معاوية فيعبث بشفتيه رضي الله عنه وأرضاه. وكان أحد الصحابة حاضرا فقال والله لقد رأيت رسول الله يقبل هاتين الشفتين. ما نسي فضله ولا منزلته، فكيف تجرأ عليه أن تفعل؟ لكن نقول ليسوا ممن يعلمون الغيب، وإنما كما قال قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. إذن أسباب البدع كثيرة جدا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال وترك النظر في كتب المبتدعة، وهذه قاعدة كلية. هنا وصية في كتب المبتدعة، يعني كلام المتقدمين، وصية لإخواني أن لا يدخلوا مواقع المبتدعة التي في الإنترنت، لأنها ضلال وانحراف. فبعض من الناس قد يدخل يريد أن ينظر، يريد أن يتعرف، وربما بعضهم يقول أريد أن أناقش، فيتورط بشبه فيقذف في قلبه فربما انحرف. أعرض عنها كلية ودع القوس لباريها، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. احمد الله الذي رزقك عقيدة صحيحة، واترك أهل الضلال فلا تسمع لهم كلمة ولا تفسيرا لآية ولا نص.
الله أكبر الله أكبر. أكبر الله أكبر.
في قول المؤلف رحمه الله تعالى عندنا: وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، دليل على أنه لا يجوز المسلم أن يجلس في مجالس المبتدعة ولا في حلقات العلم التي عندهم ولا في الدروس العلمية ولا في محاضراتهم، لأنهم ربما طرحوا عليك شيئا من البدع فكانت مؤثرة على الإنسان. ثم قال قاعدة: وكل محدثة في الدين بدعة. هذه قاعدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. ويفهم منه أن المبتدع قد أخل بأحد شروط قبول العمل، وهو شرط المتابعة. من شروط قبول عمل العبد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمبتدع ما تابع الرسول أصلا، جاء بشيء من عنده ثم تعبد لله تعالى به بدون دليل ولا بينة. الكلام أيها الإخوة على البدع وموقف السلف منه والحديث عنه لا شك بأنه طويل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لما قال في قضية الجدال والخصام في الدين، ذكر الإمام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، الغزالي المشهور الذي يسمى بحجة الإسلام وهو من كبار أئمة الشافعية، اسمه محمد بن محمد بن محمد أبي حامد الغزالي، عالما كبيرا، ولكنه أخذ في مسائل الاعتقاد وكان مضطربا. وذكر في مقدمته قال: وكان من منهج الإمام أحمد ترك النظر في كتب المبتدعة ومجالستهم، ولكني لم أخذ به. فدخل في علم الكلام ثم بعد أن تعمق فيه ما استطاع أن يخرج، ثم أعرض عنه حتى دخل في منهج التصوف ورأى أنه هو المنهج الذي يجب أن يتبع. ثم قال: إني لم أخذ بوصية الإمام أحمد وهو ترك مجالسة المبتدعة. كان الإمام أحمد رحمه الله ينهى تلامذته أن يجلسوا للمبتدعة، ولا أن يحضروا لهم دروسا، ولا أن يستمعوا بهم، ولا أن يستفتوهم، مفارقة ليأخذوا الحق بدليله. لكن نحن في زمان الآن أصبحت القنوات تعطي الناس مبتدعة على اختلاف بدعهم، ويسمع الناس كل مقالة فيها وكل انحراف، دون أن يكون لهم تميزا في من يؤخذ عنه ومن لا يؤخذ عنه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة أو بعض طوائف المبتدعة، يقول: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. إطلاقات التي تطلق على الدين، يطلق السنة والإسلام والإيمان والعقيدة والتوحيد، كلها إطلاقات صحيحة، وكان السلف يؤلفون كتبا ويجعلونها بهذه الأسماء، كما أنه يطلق على أهل السنة أهل الحديث وأهل الأثر والفرقة الناجية والفرقة المنصورة وأهل السنة والجماعة، كل هذه ألقاب صحيحة وجاءت النصوص بها. لكن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يميز مما يتميز به أهل السنة على غيرهم، أن ألقابهم شرعية بخلاف المبتدعة، فألقابهم لا دليل عليها، فإما أن يكون لقبهم بسبب فعل فعلوه أو نسبة إلى رجل أسس مذهبا معينا أو نسبة إلى معتقد عندهم. ونطبقه الآن، الرافضة سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي، فإن زيد بن علي لما خرجوا وأرادوا مناصرته ليكون هو الخليفة قالوا له: تتبرأ من الشيخين؟ قال: لا، فتركوه. فقال: رفضتموني، يعني تركتموني، فسموا بعدها رافضة. وكذلك الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وكان من أئمة الضلال، وتتلمذ الجهم على الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري. أما الجهم فقتله سلم بن أحوز، قيل قتل لأجل مذهبه الباطل، فإنه كان في باب الإيمان منحرفا، في باب الصفات كان منحرفا، وكان عنده إرجاء كذلك وضلالا في عدد من أصول الإيمان، وفي باب الأسماء والصفات كذلك كان عنده، في القدر عنده انحراف. وكذلك نجد الخوارج، والخوارج نسبة إلى جزء من معتقدهم وهو الخروج على الأئمة، وكانوا يخرجون على الأئمة بسبب الكبائر، يعني إذا وجدوا كبيرة عند الإمام خرجوا عليه وقاتلوه، وقد جاء الإسلام بالتحذير منهم، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأن خير الناس من قتلوه، وأنهم شر القتلى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وذلك لأنهم يكفرون الناس بالكبائر، من وقعت في كبيرة اعتبر. وخرجوا على الصحابة رضي الله عنهم وقتلوا، استحلوا دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا القدرية وهم الذين ينفون القدر، يقولون إن أفعال العباد خارجة عن تقدير الله تعالى وعن كتابته، وأن الأمر أنف، ولكن هذا القول ضلال. وسبحان الله، كل طائفة تتميز بانحراف خاص بها. الرافضة غلوا في أهل البيت وكفروا سائر الصحابة، الجهمية أنكروا أسماء الله وصفاته وهم جبرية في باب القضاء والقدر، وفي باب الأيمان مرجئة، والخوارج غلوا في باب الأحكام فكفروا أصحاب الكبائر وخرجوا على الأئمة بسبب وجود المعاصي. والقدرية نسبة إلى القدر، حيث قالوا إن الأمر أنف يعني جديد، والله ما يكتب من أفعال العباد إلا بعد وقوعها، وهذا كلام باطل. وقال فيهم الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. والمرجئة هؤلاء الذين يؤخرون الأعمال أن تكون داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا لا يكفرون أحدا بذنب ما دام معه الإيمان، وهذا القول لا شك بأنه قول باطل. والمعتزلة هم الذين اعتزلوا الحسن البصري رحمه الله. كان الحسن البصري في مجلسه عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم، وحدثت مناظرة بين واصل بن عطاء والحسن البصري في صاحب الكبيرة. فالحسن البصري على عقيدة أهل السنة يقول: صاحب الكبيرة ماذا؟ مؤمن بإيمانه لكنه فاسق بكبيرته. أما واصل فقال إنه يخرج من الإيمان كلية ولكنه لا يدخل في الكفر. وحدث مناظرة بينهم، قيل إن الحسن طرده، وقيل إنهم لم يقبلوا فغضب ومشى من المجلس. فقال الحسن البصري: اعتزلتمونا، فسموا بعدها بمعتزلة. وتبعه عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد كان من أكثر الناس صلاحا وعبادة وتقوى، ولكن سبحان الله لم يؤتى زكاء في معتقده. وما أجمل كلام ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الكلام، قال: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. قد يكون الإنسان من أذكى الناس وأكثرهم حفظا للسنة وأكثرهم حفظا للقرآن وغيره، لكن لم يؤتى ذكاء، يعني لم يأتي للفهم الصحيح والمنهج الحق. فقد يضل الإنسان مع ذكائه وفطنته وعلو منزلته. وفي مجلس جعفر المنصور كان في مجلسه عدد من طلاب العلم والمشايخ والعلماء، فما الذي حدث؟ قال أبو جعفر: كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. يعني عمرو بن عبيد ما يريد من السلطان شيء أبدا، مهما أعطي ما يقبل، مع ورعه، يدل على ورعه وزهده وعنده كثير من العبادة، لكنه ليس على منهج أهل السنة، وإنما هو من كبار أئمة المعتزلة. والمعتزلة لهم أصول خمسة: العدل، التوحيد أولا، والعدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنفاذ الوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين. خمسة أصول ينبني عليها مذهب المعتزلة. ثم ذكر مؤلف الكرامية. الكرامية أتباع محمد بن كرام، وكان له قول في كلام الله تعالى، فهو يقول: إن كلام الله حدث بعد أن لم يكن متكلم، يعني قبل الله ما كان تكلم ثم تكلم. ولكن هذا القول باطل، وله في التشبيه انحراف. ثم ذكر المؤلف والكلابية أتباع محمد بن سعيد ابن كلاب. وهؤلاء الكلابية يشابهون من الأشاعرة، وأبو الحسن الأشعري تتلمذ عليه، تأثر بمذهب الكلابية. وهم في الصفات لا يثبتون إلا بعضا منها، ولا يثبتون سائر الصفات. والمقصود أيها الإخوة أن طوائف البدع، سواء نسبت إلى أشخاص أو نسبت إلى حادثة معينة أو نسبت إلى أصل من أصول الاعتقاد، هذا يدل على أنهم مبتدعة. نحن لا ننسب لأشخاص أبدا. قد يقول بعض الأحبة: أليس هناك قول الشاعر يقول: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، ووصيتي للناس أن يتحنبلوا، يعني أنه على مذهب الإمام أحمد. نقول: النسبة للإمام أحمد تميز بها على سائر الخلق كلهم، وجعلت شخصية الإمام أحمد موطنا لينتسب لها كل أحد. فمن ظل من علماء المسلمين ورجع إلى عقيدة أهل السنة قال إنني على عقيدة الإمام أحمد. أبو الحسن الأشعري في الإبانة ذكرها، وعدد كبير من أئمة الإسلام الذين حدث عندهم دخول في علم الكلام ورجعوا إلى عقيدة أهل السنة رجعوا إلى ما اعتقده الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله وقف في المحنة وجعل رمزا ومعلما لأهل السنة. ومع ذلك فلا نقول أنا تيمي أو أنا وهابي، يعني أتباع محمد بن عبد الوهاب أو غيره، لا نقبل. فديننا وعقيدتنا لا تنتسب لأفراد، ولهذا لا يجوز لنا أن نقول أنا محمدي، يعني أنا أنتسب لمحمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، بل أقول أنا على دين الإسلام، ولا أقول أنا عمري يعني انتسابا إلى عمر بن الخطاب، ولا أنا عثماني أنتسب إلى عثمان، وإنما نقول أنا على دين الإسلام لا أنتسب لأحد غيره. ثم ذكر قال ونظائرهم فهذه فرق الضلال. نظائرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 73 افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72 وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أبدا أن ننتسب إليها ولا أن نقرأ كتبهم ولا أن نتصل بهم إلا للعلماء الكبار للرد عليهم وإبطال شيء من معتقدهم. وذكر ونظائرهم فهذه فرق الضلال، يعني بمعنى أن من لم يأخذ بعقيدة أهل السنة والجماعة فلا شك بأنه يكون ضالا. ثم قال وطوائف البدع، يدلنا على أن البدع طوائفها كثيرة، قد يوجد عندنا بدع في الأذكار، بدع في الصلوات، بدع في الاعتقاد، بدع في الدعوة، بدع يشمل كل ما لم يكن على منهج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر بدعة. ثم دعا لنا جميعا قائلا أعاذنا الله منها، سر ربك أن يعيدك من فرق الضلال كلها وأن يرزقك الاستقامة على المنهج الحق. سبحان الله، يتميز أهل السنة رحمهم الله تعالى برقتهم في العرض وبحرصهم على هداية الناس، وغالبا من يدعو لك يحبك، فإذا جئت لشخص تقول أسأل الله أن يوفقك، أسأل الله أن يهدي قلبك، أسأل الله أن يصلحك، سبحان الله تشعر بأنه يحبك حبا صادقا. لكن من يعطيك بجفا ربما تنفر منه، ولهذا قال أعاذنا الله منها، يعني أعيدك أنت وأعيد نفسي أن أكون أو أن نكون على الضلال والانحراف. نعم.
وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الانتساب إلى إمام في الفروع، نبهنا سابقا أنه ما يجوز الانتساب في الأصول لأحد معين، واستثني الإمام أحمد رحمه الله نظرا لموقفه. ثم ذكر أما الفروع يعني أنا حنبلي أنا شافعي أنا مالكي أو غيره، فالأمر سهل. وإن كان أيها الإخوة الأصل على أنه يجب على الإنسان أن يأخذ الحق بدليله وليس بحاجة أن ينتسب إلى أحد، وإنما يأخذ الحق بدليله. لكن إذا كان عاميا لا يعرف ثم بين له هذا الأمر، أو كان في بلده سائدا مذهبا معينا ثم أخذ به، ما نقول هو ضال أو منحرف ولا مانع منه. قال كالطوائف الأربع يعني المذاهب الأئمة الأربعة.